اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
التمر هندي والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيامكم مقبول إن شاء الله، ومع حلول شهر رمضان المبارك تتجه الكثير من بيوتنا إلى اختيار العديد من المشروبات الباردة التي تروي عطش الصائمين وتمدهم بالطاقة والسكريات المطلوبة، ومنها شربة التمر هندي. ندعوكم لمتابعتنا. يقال إن المصريين القدماء هم أول من قاموا بزراعة التمر الهندي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ثم انتقلت زراعته إلى الهند، ومن ثم إلى أمريكا والمكسيك في القرن السادس عشر الميلادي، ومنها إلى باقي دول العالم. يصنع من لب الثمار مشروبا لذيذا منعشا خلال أشهر الصيف، والذي يعرف في بلدان عربية وأجنبية عديدة، ويطلق عليه عدة أسماء، منها مشروب التمرين أو الحمر أو التمر الندير، وفي دولنا يعرف بمشروب التمر هندي. أما المكونات الكيميائية للب التمر هندي، فهو يحتوي على حوالي 30% ماء، ومن 16 إلى 18% أحماضا، منها حمض الستريك وحمض الطرطريك وحمض الماليك، كما يحتوي على مواد قابضة وسترات البوتاسيوم، وعلى أعلى نسبة من الفوسفور، وكذلك على نسبة كبيرة من الكالسيوم، ويحتوي أيضا على أملاح معدنية أخرى مثل الحديد والمنغنيز والصوديوم والكلور وغيرها، ويحتوي أيضا على فيتامينات B1 B12 وB3، وكذلك على النياسين وزيوت طيارة مثل مركب الجيرانيال والليمونين، وكذلك يحتوي على بكتين ودهون وكربوهيدرات، ولكنه فقير بفيتامين A. أما ما هي أهم فوائده الغذائية فتابعنا مستمعنا العزيز لما بعد قليل. نعم، أهم الفوائد الصحية للتمر الهندي. أولا، أشارت الدراسات أن ثمار التمر الهندي لها القدرة على التأثير على فيروس التهاب الكبد البائي، يعني هيباتيت بي. ثانيا، خلاصة ثمار التمر الهندي تقلل من تليف الكبد الناتج عن المواد الكيميائية المستنشقة من المصانع وعوادم السيارات مثل رابع كلوريد الكربون وغيره من المؤكسدات والجذور الحرة المدمرة للخلايا وخصوصا الضعيفة منها. ثالثاً، التمر هندي يحتوي على مضادات حيوية قادرة على إبادة الكثير من السلالات البكتيرية المختلفة الضارة بالإنسان، لذا فيعتبر التمر هندي مضاداً حيوياً لكثير من السلالات البكتيرية الممرضة. رابعاً، يستخدم عصير التمر هندي كملين لطيف ومبرد منعش في فصل الصيف ويزيل الإحساس بالعطش، لذا ينصح بأخذ كوب من شراب التمر هندي أثناء تناول وجبة السحور، حيث يزيل الشعور بالعطش أثناء الصيام. خامساً، يفيد لحالات الإمساك والاضطرابات المعوية والكسل، ويستعمل التمر هندي في الهند لإزالة غازات المعدة والتخلص من الحموضة، كما أنه فاتح للشهية. وقت البرنامج شارف على الانتهاء، شكراً لكم، صيامكم مقبول.
أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا قائد المرسلين بلا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع ولا فخر. الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس والعشرين من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من نيسان إبريل عام 2021 ميلادي. في الثاني من شهر رمضان المبارك عام 340 للهجرة، توفي الفقيه والأديب وعالم النحو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النهاوندي، المعروف بالنهاوندي، أحد كبار الفقهاء والنحويين في القرن الرابع الهجري. وولد الزجاجي الذي لقب بشيخ العربية في عصره بمدينة نهاوند بغرب إيران، ونشأ في بغداد وسكن دمشق، وتوفي في طبرية ببلاد الشام. عرف بالزجاجي لملازمته شيخه أبا إسحاق إبراهيم الزجاج وأخذه عنه، ومن أبرز كتبه كتاب الجمل الكبرى، ويقال إنه صنفه في مكة المكرمة، وكان إذا فرغ من باب طاف بالكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى أن ينفع به القراء. ومن كتبه الأخرى كتاب الزاهر في اللغة وشرح الإيضاح في علل النحو ومجالس العلماء، ويقول معاصروه إن الناس قد انتفعوا به ورووا عنه وتخرج الكثير من الطلبة على يديه. في الخامس عشر من نيسان إبريل عام 1988 ميلادي، استشهد في تونس العاصمة المجاهد الفلسطيني خليل الوزير، المعروف بأبي جهاد، أحد أبرز قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك على يد العصابات الإرهابية الصهيونية. فبعد انتقال قوات منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس واستقرارها هناك، راحت عصابات المخابرات الصهيونية تخطط لتصفية قيادات الفلسطينيين، فتوغلت في الأراضي التونسية متوجهة إلى مقر إقامته ونفذت عملية الاغتيال. وقد استشهد في ذلك الحادث بالإضافة إلى خليل الوزير عدد من حراسه الشخصيين. وأخيرا وفي 15 من نيسان إبريل عام 1986 ميلادي، هاجمت الطائرات الأمريكية مدينتي طرابلس وبنغازي في ليبيا، وذلك بذريعة ضلوع النظام الليبي السابق في انفجار مطعم بألمانيا قتل فيه 3 عسكريين أمريكيين. وقد قتل في الهجوم الجوي الأمريكي عدد كبير من المدنيين الليبيين أغلبهم من الأطفال، ما أثار احتجاجات الشعوب الإسلامية والرأي العام الدولي. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، ألو طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء،
أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبلكم من جديد
ونقدم لكم
حلقات جديدة
من برنامجكم المحبب
حديقة الأطفال.
المعلومة الجميلة
والقصة المفيدة
والحكايات والأناشيد
والأقوال والأحاديث من أهل البيت عليهم السلام
والطرائف المسلية
ومشاركاتكم الصوتية.
واليوم وببداية شهر رمضان المبارك نستقبلكم بالتبريك
وبالدعاء،
ونحب أن نقول لكم
إن برنامجكم حديقة الأطفال
سيبث لكم كل يوم،
ونتمنى لكم أياما حلوة ومباركة
في هذا الشهر الفضيل وبقية أيام السنة،
ونتمنى لكم
أن تقضوا أيام رمضان
بالصوم والصلاة
وعمل الخير،
وأن تقضوا أيام رمضان
بقول الصدق
والكلام الجميل.
ولا تنسوا يا أحبة أنا وأنتم في شهر رمضان
أن تطيعوا ماما وبابا
وتحترموا الكبير
وتعطفوا على الصغير
حتى يرضى الله عنكم
ويساعدكم ويقويكم.
إذن أحب أنا الحلوين، نبدأ رحلتنا لهذا اليوم مع فقرات جديدة
وجميلة
وبرنامج
حديقة الأطفال.
أعزائنا، بالأمس غابت شمس شعبان،
واليوم أطلت علينا وعلى جميع المسلمين في أصقاع الأرض شمس شهر كريم، شهر العفو والغفران،
شهر التوبة والإنابة،
شهر الصوم والعبادة.
هو رمضان، شهر القرآن والذكر والإيمان.
فقد قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
طيب يا أحبائي، أولى فقرتنا ستكون مع قصة اليوم،
والتي ستكون:
كيف نستقبل شهر رمضان
وكيف نستعد له؟
تعالوا يا أصدقاء نتابع قصة اليوم.
إذن كلكم تعرفون أن شهر رمضان هو شهر العبادة لله سبحانه وتعالى،
وهو شهر التوسل إلى الله لكي يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا.
لذا علينا في هذا الشهر الكريم أن نتهيأ جيدا لاستقباله،
ونكون مستعدين للصيام بشكل صحيح إن شاء الله.
كان يا أحبائنا، كانت هناك عائلة سعيدة تعيش في محبة وسعادة. وفي يوم دخل الأب وهو يحمل بيده أكياسا كثيرة وأشياء أخرى لم يستطع أن يحملها، فنادى على أولاده وقال لهم:
أين أنتم يا أولادي؟ أين أنتم؟
السلام عليك يا أبي.
يا أبي.
وعليك السلام. وعليكم السلام. هيا بسرعة، هيا بسرعة، ساعدوني.
وماذا تحمل بيدك يا أبي؟
ألا تشاهدون؟ أكياسا من أنواع المأكولات والفواكه والحبوب،
ما شاء الله،
وأشياء أخرى كثيرة.
اشتريت كل هذه الأشياء.
أبي، هل اشتريت لي شوكولاتة؟
نعم يا صغيرتي زينب.
أكيد يا أبي سيأتينا الضيوف.
لا، أبدا لن يأتينا اليوم ضيوف.
ولكن ماذا سنفعل بكل هذا الطعام؟
لا يا فاطمة، ليس فقط هذه الأكياس، بل هناك أشياء أخرى اشتريتها موجودة في الخارج. هيا هيا يا صلاح، اذهب بسرعة وآتي بها.
حسنا يا أبي حسنا.
أعطني يا أبي بعض الأكياس أساعدك في حملها.
خذي يا بنيتي.
وأنا أعطني الشوكولاتة يا أبي.
خذي يا فاطمة هذا الكيس فقط، إنه ليس بثقيل يا بنيتي. وأنت يا صغيرتي زينب، خذي هذه الشوكولاتة لك، تفضلي.
شكرا يا بابا، شكرا.
السلام عليكم يا أبا صلاح.
وعليك السلام يا زوجتي العزيزة.
أما كل هذه الأشياء التي تحملها؟
ألم تطلبي هذه الأشياء بنفسك؟ لقد جلبتها لك كلها.
ولكن يا أبي اشتريت طعاما كثيرا.
نعم يا صغيرتي. نعم. فاليوم هو أول أيام شهر رمضان.
رمضان؟
نعم يا ابنتي العزيزة، نعم، اليوم هو أول أيام شهر رمضان.
وماذا يعني ذلك؟
اسمعي يا بنيتي.
نعم.
يعني أننا كلنا يجب أن نصوم في هذا الشهر.
نعم.
ولكن ماذا سنفعل بكل هذا الطعام لو صمنا كلنا؟
يا فاطمة.
نعم.
هذا الطعام اشتريته لكي يكفينا خلال الشهر كله.
ها، لكن أنا فكرت أن هذا الطعام سوف نأكله كله اليوم.
اسمعي يا فاطمة، أنت الآن أصبحت كبيرة ويجب أن تبدأي بالصيام.
أبدأ بالصيام؟
نعم
يا ابنتي، نعم تبدأين بالصيام.
وكيف يعني؟
قبل أن تبدأي بالصيام يجب قبل كل شيء أن تعرفي كيف نستقبل شهر رمضان.
لم أفهم ما تقولين يا ماما.
اسمعي يا بنيتي، أنا أقول لك.
ماذا؟
شهر رمضان شهر مبارك وشهر خير ومحبة وطاعات وعبادة إلى الله، لذلك سوف تشرح لك أمك كيف يمكن أن نستقبل هذا الشهر حتى نتمكن أن نصومه يا بني.
نعم يا ابنتي.
ليساعدني أحدكم.
ولماذا حملت الأشياء كلها مرة واحدة يا صلاح؟
حتى أثبت لكم أنني أصبحت كبيرا وقويا يا أبي.
إذا كنت فعلا أصبحت كبيرا فيجب أن تثبت لنا ذلك.
نعم،
هناك أشياء في داخلك يا صلاح يجب أن تكبر هي الأخرى.
نعم.
ماذا؟ في داخلي؟
نعم يا صلاح.
ممكن أن توضح ذلك يا أبي؟
اسمعني يا بني، عندما تكون كبيرا يجب أن تتعود أن تكون كبيرا في تصرفاتك وأخلاقك أيضا.
نعم.
وأيضا أن تكون كبيرا في حمل الأشياء.
الحقيقة أنا لازلت لا أفهم شيئا.
طيب يا عزيزي يا صغيري يا صلاح.
نعم.
اليوم هو أول أيام شهر رمضان
وأنت فعلا أصبحت كبيرا، وعليك في هذه السنة أن تصوم شهر رمضان
حتى تتعلم من رمضان أشياء كثيرة وكثيرة.
نعم.
سوف تفيدك في حياتك جدا يا صلاح.
نعم يا صلاح، وإذا استطعت أن تصوم شهر رمضان فسوف تثبت أنك أصبحت كبيرا وقويا فعلا.
أصوم شهر رمضان؟
نعم،
ولكن لو شعرت بالجوع فماذا سأفعل يا أمي؟
ألم تقل إنك أصبحت كبيرا وقويا؟
نعم، لقد أصبحت كبيرا وقويا.
إذن يا بني جرب أن تصوم رمضان معنا هذه السنة.
نعم.
لقد أوقعت نفسك في ورطة يا صلاح.
لا أعتقد أن صلاح في ورطة، فهو فعلا أصبح كبيرا وسوف يثبت لكم ذلك.
ولكن
لا داعي للسؤال والاعتذار يا صلاح. هيا اذهب بالأشياء إلى المطبخ أولا، بعد ذلك تعال هنا لكي أتكلم معك.
حتما تريد أن تقول لي شيئا عن الصوم ورمضان.
نعم يا بني نعم. هيا
حسنا.
أحبائي، ذهبت فاطمة مع أمها إلى المطبخ لكي يهيئ الطعام للإفطار، أما صلاح فقد جلس مع أبيه الذي راح يتكلم معه.
اسمع يا بني يا صلاح.
نعم يا أبي.
هذا الشهر شهر رمضان.
صحيح،
هو شهر مبارك وشهر يحبه الله كثيرا وأوصى بصيامه.
نعم يا أبي، نعم أنا أعرف هذا.
طيب.
حتى أن الصيام مذكور في القرآن الكريم.
جيد جدا يا بني.
وأعرف أيضا أن الصيام في شهر رمضان يعني أننا يجب أن لا نأكل شيئا في النهار حتى أذان المغرب.
نعم هذا صحيح وهذا رائع يا بني. ولكن
ماذا يا أبي؟
الصيام ليس فقط أن نترك الأكل طوال النهار،
وهل هناك أشياء أخرى غير ذلك يا أبي؟
نعم يا بني، قبل كل شيء يجب على الصائم أن يستقبل شهر رمضان بأشياء واجبة ومهمة.
وكيف نستقبل الشهر يا أبي؟ كيف؟
أن يترك الصائم الأعمال السيئة وكذلك يتوب إلى الله ويعده أن لا يكرر الأعمال السيئة حتى بعد أن ينتهي من شهر رمضان المبارك.
وماذا بعد يا أبي العزيز؟
اسمع يا بني، يجب على الصائم أن يتجنب كل الذنوب ويبتعد عنها.
وما هي هذه الذنوب يا أبيها؟
يا صلاح،
نعم،
الذنوب موجودة وبكثرة. مثلا معصية الأم والأب، لا سامح الله الكلام البذيء، أو السخرية من الآخرين، أو الكذب أو الغش وغيرها.
وماذا بعد يا أبي؟ وماذا بعد؟
يجب أن يتعود الصائم على الاعتراف بذنوبه ويشعر بالندم أنه اقترف ذنوبا أو أخطاء في حياته. أهم شيء في رمضان هو المحافظة على أداء الصلاة في أوقاتها يا بني، ولو كانت مع جماعة لكانت أفضل بكثير.
حسنا يا أبي، وماذا بعد يا أبي العزيز؟ قل لي.
طيب،
يا أبي،
أن يكون الصائم يا بني على خلق حسن مع الآخرين.
صحيح.
وأن يكون هادئ الطباع ولا يصرخ ولا يقول كلاما غير لائق.
وهل هناك شيء آخر يا أبي؟
هناك أشياء مهمة كثيرة يا صلاح، منها مثلا أن نستقبل شهر رمضان بالفرح والاستعداد للصيام.
وكيف ذلك يا أبي؟ أرجوك اشرح لي.
ألا يكون الصائم مجبرا على الصيام خوفا من أبيه أو من أمه أو من الآخرين، بل يستقبل الشهر بالاستعداد الجيد وهو مبتسم وسعيد لذلك.
شكرا لك يا أبي. سوف أصوم، سوف أصوم أنا معكم هذه السنة إن شاء الله.
لا تنسى ما قلت يا صلاح.
أنا وبينما كان صلاح يستمع إلى أبيه، رفع أذان المغرب، فنهض الأب وطلب من صلاح أن يرافقه إلى المسجد لكي يصلي معا.
وهكذا يا أحبائي ذهب صلاح مع أبيه إلى المسجد للصلاة والاستعداد لاستقبال اليوم الأول من صيامه في شهر رمضان. ونحن أيضا نتمنى لكم صياما مقبولا ودعاء مسموعا إن شاء الله.
يا أصدقائنا، يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا أيها النائم أمحب الدائم، يا أيها النائم أمحب الدائم، والمسلم الصائم في ليله قائم، والله يجزيه الغفران، والله يجزيه الغفران. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا مؤمنا بالله، يا ساعيا للرضا، يا مؤمنا بالله، يا ساعيا للرضا، حق عليك زكاة، والله جل وعلا بالبر يأمر والإحسان، بالبر يأمر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن، شرفت يا شهر القرآن. يا طالب الأجر بجاوة الذكر، يا طالب الأجر بجاوة الذكر والحمد والشكر. في ليلة القدر خير يعم على الأكوان، خير يعم على الأكوان. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا
أصدقائنا، رمضان هذا الشهر الكريم الذي يأتي حاملا الخير والبركة والعطاء لنا،
وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي.
نعم يا أصدقاء، رسول الله هو قدوتنا بتصرفاته كما بكلامه، لذلك هيا يا أعزائي فلنستقبل هذا الشهر بطلب العفو والمغفرة من الذنوب. أحبائي، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حيدر عباس، أسكن في منطقة البحرين في بني جمرة. سأواظب على الصوم في شهر شعبان لأتعود عليه في شهر رمضان، ولا أحس بالجوع والعطش، وسأواظب على قراءة القرآن من شهر شعبان أيضا. الإحساس بالجوع يشعرنا بجوع الفقراء في أيام غير أيام رمضان، وعيشهم بدون طعام ولا شراب في هذا الشهر. الصيام لديه يجلب الفائدة في داخل الجسم أيضا، هناك فوائد عديدة في داخل الجسم يجلبها الصيام، كالمنع من السمنة مثلا. أنا أتمنى من الأصدقاء الذين يتابعوننا الآن أن يواظبوا على الصيام وتلاوة القرآن في هذا الشهر الفضيل، لينعموا برضا الله تعالى في باقي أيامهم.
جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أحباءنا، بما أن رمضان هو شهر القرآن فاجعلوه رفيقكم الدائم.
نعم، فهو ربيع القلوب وشفيعكم يوم القيامة.
فلنرفع أيدينا للسماء وندعو كما دعا الإمام علي عليه السلام عند رؤيته لهلال رمضان المبارك:
اللهم إني أسألك خير هذا الشهر ونوره وبصره وبركته ورزقه.
هل
استمتعتم مع محطاتي برنامجكم حديقة الأطفال؟
نعم بالتأكيد، أصدقاؤنا يحبون كل فقرات هذا البرنامج.
نعم يا أصدقائنا، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف أليس كذلك؟
سأل المعلم التلميذ: يا بني، إذا أعطاك أبوك 10 دنانير وأعطى لأخيك محمد 15 دينارا ماذا تساوي؟
قال التلميذ: هذه تساوي حربا بيني وبين أخي يا معلم.
معلم من التلاميذ: من منكم يا أحبائي يخبرني متى يحدث الزلزال؟
قال أحد التلاميذ وبثقة كبيرة بنفسه: في الشتاء يا أستاذ.
فأجاب المعلم وباستغراب: ها؟ لماذا في الشتاء؟
أجاب التلميذ: لأن الأرض في الشتاء تصاب بالزكام فتعطس فيحدث الزلزال.
والآن وصلنا إلى فقرة أخرى.
أنا أقول وهي فقرة هل تعلم؟
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنتعلم أكثر وأكثر وأكثر في فقرة هل تعلم؟
هيا بنا.
هل تعلمون يا أصدقاء أن الأسبوع عند الفراعنة المصريين القدماء كان يتكون من 10 أيام؟
وهل تعلمون أن الأنف والأذن من الأعضاء الوحيدة في جسم الإنسان التي لا تتوقف عن النمو طوال الحياة؟
وهل تعلمون أن عضلة الفك هي من العضلات القوية في الجسم؟
وهل تعلمون أن شرب الماء وأنتم جالسون هو صحي أكثر للجسم من أن تشربوه وأنتم واقفون؟
أصدقاء وصلنا إلى حكاية صديقنا الظريف والطريف والذي أكيد تعرفونه جيدا.
إنه صديقنا جحا.
إذن يا أحبائي، في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال سوف نقدم لكم قصة من قصص جحا.
كان في يوم من الأيام عاد جحا من عمله ومعه قدر من اللحم، وحينما دخل بيته طلب من زوجته أن تعد اللحم للطعام فورا، حيث إنه كان جائعا ويريد بعض الحساء.
قالت زوجته: يا جحا، إني مشغولة بأعمال البيت، هيا وساعدني في إعداد ما تريد. وافق جحا على معاونة زوجته ودخل معها المطبخ.
وبينما هما يعدان اللحم قال جحا: هل تعلمين ماذا أتمنى يا زوجتي؟ قالت زوجته: أعلم أنك غير راض عني وتتمنى لي الموت.
فقال جحا:
ماذا تقولين يا زوجتي؟ لقد تمنيت شيئا آخر.
فقالت الزوجة: ما هو؟
قال جحا: تمنيت أن يبعث الله لي خروفا مسلوخا.
قالت الزوجة في سرور: خروف مسلوخ يا جحا. قال جحا: نعم، لكي نعد منه المسلوق والمحمر وكثيرا مما لذ وطاب من الأصناف الشهية. قالت الزوجة: ما أجمل هذه الأصناف يا جحا.
نعم يا أصدقاء، سمعت حوار جحا مع زوجته جارة لهما، فظنت الجارة أن موضوع الخروف حقيقة، وأن جحا أمر زوجته بإعداد كل ما سمعت.
بعد قليل يا أصدقاء، قرعت الجارة باب جحا ففتح لها الباب، فلما دخلت قالت: لقد شممت رائحة قدوركم المليئة بلحم الخروف، فجئت لتطعماني منها.
اندهش جحا ونظر إلى زوجته وقال: لن نجلس في هذه الدار التي يتشمم جيرانها رائحة الأماني.
سمعت الجارة كلام جحا فأسرعت بالخروج من داره. قالت الزوجة: هل أعد لك الطعام يا جحا؟
قال جحا في غضب: ماذا تنتظرين؟ هيا هيا. فأسرعت الزوجة تعد مائدة الطعام.
أجل يا أصدقاء، جلس جحا يتناول الطعام مع زوجته، وكان الحساء ساخنا جدا، فلما شربت منه أحرق فمها ودمعت عيناها. قال لها جحا في دهشة: لماذا تدمع عيناك؟
قالت الزوجة: لا شيء، لقد تذكرت المرحومة أمي فبكيت. فلما تناول جحا بعض الحساء الساخن أحرق فمه ودمعت عيناه، فقالت له زوجته وهي تخفي ابتسامتها: وأنت لماذا تدمع عيناك؟
قال جحا في غضب: أبكي على أمك التي ولدت مثلك وسلطتها علي. أيها الأحباء، استمعنا وإياكم إلى برنامج حديقة الأطفال من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع فقرات برنامجكم حديقة الأطفال.
دعونا لا ننسى بعضنا من الدعاء بقبول الطاعات ورفع الدرجات وإجابة الدعوات.
نتمنى أن تكونوا أحبتنا بكامل الصحة والسلامة إن شاء الله.
إن شاء الله. فإلى ملتقى جديد، نستودعكم الله،
والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
هكذا يا أصدقاء، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ضيافة الله
آداب وبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله الذي أكرمنا بضيافته المعطاء في شهره المعظم الذي يضاعف فيه الحسنات، والصلاة والسلام على أبواب رحماته للعالمين حبيبنا سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، تحية مباركة طيبة نهديها لكم في ثانية حلقات هذا البرنامج، مقرونة بخالص الدعوات بقبول صيامكم وصالحات أعمالكم في هذا الشهر المبارك.
أيها الأكارم، شهر رمضان هو شهر الله الأكبر الذي بشرنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأن ربنا العظيم وهو أكرم الأكرمين قد دعانا بفضله ولطفه إلى الدخول في ضيافته الكريمة فيه، وهي ضيافة خاصة تتجدد في كل عام، فيها بركات عظيمة تختص بها ولها آداب مستفادة من السنن النبوية يكون العمل بها وسيلة الفوز بتلكم البركات.
نعم، وقد تكفلت النصوص الشريفة ببيان كل ذلك، وأجمعها خطبتان، الأولى لسيد البلغاء وأشرف الكائنات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الخطبة الشهيرة التي ألقاها في استقبال شهر رمضان في مسجده المبارك ثاني الحرمين، وهي مشهورة دأب المؤمنون على تلاوتها والاستنارة بنصها المبارك كل عام، وقد استنرنا بنصها الكامل في الحلقة الأولى من هذا البرنامج.
أما الخطبة الثانية مستمعين الأفاضل فهي التي ألقاها الوصي المرتضى الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام في اليوم الأول من شهر رمضان في مسجد الكوفة المعظم، ولنصها الكامل نخصص أيها الأحب هذه الحلقة من البرنامج، فهي مما ينبغي للمؤمنين قراءتها والاستنارة بها كل عام في هذه الأيام إلى جانب الخطبة النبوية الأولى والتأمل في مضامينها معا، وهذا ما سنتناوله بعون الله في الحلقات المقبلة.
نعم، إذن نتناول تفصيلات بركات ضيافة الله استنادا إلى ما ورد في هاتين الخطبتين المباركتين، فتابعونا على بركة الله.
أعزائنا الأفاضل، روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتابه فضائل الأشهر الثلاثة الخطبة العلوية بعد روايته للخطبة النبوية المشهورة، وجاء فيها مسندا عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام في أول يوم من شهر رمضان في مسجد الكوفة، فحمد الله بأفضل المحامد وأشرفها وأبلغها، وأثنى عليه عز وجل بأحسن الثناء، وصلى على محمد نبيه صلى الله عليه وآله، ثم قال:
أيها الناس، إن هذا الشهر شهر فضله الله على سائر الشهور كفضلنا أهل البيت على سائر الناس، هو شهر يفتح فيه أبواب السماء وأبواب الرحمة ويغلق فيه أبواب النيران، وهو شهر يسمع فيه النداء ويستجاب فيه الدعاء ويرحم فيه البكاء، وهو شهر فيه ليلة نزلت الملائكة فيها من السماء فتسلم على الصائمين والصائمات بإذن ربهم إلى مطلع الفجر، وهي ليلة القدر، قدر فيها ولايتي قبل أن خلق آدم عليه السلام بألفي عام، صيام يومها أفضل من صيام ألف شهر، والعمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر، أيها الناس، إن شموس شهر رمضان لتطلع على الصائمين والصائمات، وإن أقماره لتطلع عليهم بالرحمة، وما من يوم وليلة من الشهر إلا والبر من الله تعالى يتناثر من السماء على هذه الأمة. فمن ظفر من نثار الله بدرة كرم على الله يوم يلقاه، وما كرم عبد على الله إلا جعل الجنة مثواه. عباد الله، إن شهركم ليس كالشهور، أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر الشياطين فيه مغلولة محبوسة، هو شهر يزيد الله فيه الأرزاق والآجال، ويكتب فيه وفد بيته، وهو شهر يقبل أهل الإيمان بالمغفرة والرضوان والروح والريحان ومرضاة الملك الديان. أيها الصائم، تدبر أمرك، فإنك في شهرك هذا ضيف ربك. انظر كيف تكون في ليلك ونهارك، وكيف تحفظ جوارحك عن معاصي ربك. انظر ألا تكون بالليل نائما وبالنهار غافلا، فينقضي شهرك وقد بقي عليك وزرك، فتكون عند استيفاء الصائمين أجورهم من الخاسرين، وعند فوزهم بكرامة مليكهم من المحرومين، وعند سعادتهم بمجاورة ربهم من المطرودين. أيها الصائم، إن طردت عن باب مليكك فأي باب تقصد؟ وإن حرمك ربك فمن ذا الذي يرزقك؟ وإن أهانك فمن ذا الذي يكرمك؟ وإن أذلك فمن ذا الذي يعزك؟ وإن خذلك فمن ذا الذي ينصرك؟ وإن لم يقبلك في زمرة عبيده فإلى من ترجع بعبوديتك؟ وإن لم يقلك عثرتك فمن ترجو لغفران ذنوبك؟ وإن طالبك بحقه فماذا يكون حجتك؟ أيها الصائم، تقرب إلى الله بتلاوة كتابه في ليلك ونهارك، فإن كتاب الله شافع مشفع يوم القيامة لأهل تلاوته، فيعلون درجات الجنة بقراءة آياته. بشرى أيها الصائم، فإنك في شهر صيامك فيه مفروض، ونفسك فيه تسبيح، ونومك فيه عبادة، وطاعتك فيه مقبولة، وذنوبك فيه مغفورة، وأصواتك فيه مسموعة، ومناجاتك فيه مرحومة.
نعم أعزائنا الأفاضل، ويتابع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام خطبته برواية بعض ما سمعه من أخيه سيد الكائنات صلى الله عليه وآله عن بركات شهر ضيافة الله. قال عليه السلام:
ولقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن لله تبارك وتعالى عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار لا يعلم عددهم إلا الله، هو في علم الغيب عنده، فإذا كان آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه.
نعم أعزائنا، فقام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل من همدان فقال: يا أمير المؤمنين، زدنا مما حدثك به حبيبك في شهر رمضان. فقال عليه السلام: نعم، سمعت أخي رسول الله وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من صام شهر رمضان فحفظ فيه نفسه من المحارم دخل الجنة. قال الهمداني: يا أمير المؤمنين، زدنا مما حدثك به أخوك وابن عمك في شهر رمضان. قال عليه السلام: نعم، سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا دخل الجنة.
قال الهمداني: يا أمير المؤمنين، زدنا مما حدثك به خليلك في هذا الشهر. فقال: نعم، سمعت سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من صام شهر رمضان فلم يفطر في شيء من لياليه على حرام دخل الجنة. فقال الهمداني: يا أمير المؤمنين، زدنا مما حدثك به سيد الأولين والآخرين في هذا الشهر. فقال: نعم، سمعت أفضل الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين يقول: إن سيد الوصيين يقتل في سيد الشهور. فقلت: يا رسول الله، وما سيد الشهور ومن سيد الوصيين؟ قال: أما سيد الشهور فشهر رمضان، وأما سيد الوصيين فأنت يا علي. فقلت: يا رسول الله، فإن ذلك لكائن. قال: إي وربي، إنه ينبعث أشقى أمتي شقيق عاقر ناقة ثمود، ثم يضربك ضربة على فرقك تخضب منها لحيتك. فأخذ الناس بالبكاء والنحيب، فقطع عليه السلام خطبته ونزل.
أعزائنا الأفاضل، يتضح من التأمل في فقرات هذه الخطبة العلوية الغراء أن ما ذكره فيها باب مدينة علم سيده النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فيه تبيان لعديد من فقرات الخطبة النبوية المشهورة في استقبال شهر رمضان. ولذلك فإن من أراد معرفة بركات ضيافة الله عز وجل ومعرفة الآداب المعينة على الفوز بها، لا غنى له عن الاستنارة بكلا هاتين الخطبتين المباركتين معا، وهذا ما سنبدأ بعرض تفصيلاته بدءا من الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم ضيافة الله آداب وبركات، والذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ختاما لكم خالص الشكر على جميل المتابعة من إخوتكم وأخواتكم، حياكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.